أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي في أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكتبون أو بعضهم الحديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان يجوز لهم ذلك ولم ينكر عليهم ذلك، بل أمرهم في بعض المواطن أن يكتبوا لأبي شاه ذلك الصحابي الذي كان من أهل اليمن، الذي طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكتب له الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا في ضمن ما ذكرنا قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، من قوله: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحفظ للحديث مني إلا أن يكون عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقلنا إن هذا يدل على أن الكتابة، كتابة الحديث، كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكرنا بعض الشبهات التي يوجهها أعداء السنة قديما وحديثا حول كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبي الكريم، وأزلنا هذه الشبهات ورددنا عليها بما فيه غنية وكفاية إن شاء الله تعالى. ومن آخر ما تعرضنا له تلك الشبهة التي ذكرها بعض أعداء السنة، من أنه كيف يقول أبو هريرة هذا الكلام، من أن عبد الله بن عمرو ربما يكون أكثر حديثا منه لكونه كان يكتب وهو لا يكتب، مع أن الواقع الملموس المشاهد أن أبا هريرة أكثر حديثا من أبي هريرة. فأبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما عبد الله بن عمرو ليس أصلا من المعدودين من المكثرين حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواقع أن هؤلاء ليس عندهم تمييز ولا فهم لواقع الرواية. قد شرحنا سابقا أن الرواية لا تكون رواية إلا إذا تحققت فيها أركانها الثلاثة: الراوي والمروي والمروي عنه. فليس كل من سمع روى، فإذا سمع السامع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرويه فلم تقع رواية، ولا يسمى ذلك رواية حتى يروي ذلك الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو هريرة ما يتكلم عن الرواية، إنما يتكلم عن السماع والتحمل. فهو يخبر أن عبد الله بن عمرو تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الكتابة أحاديث كثيرة، لكن لم يتعرض أبو هريرة هل عبد الله بن عمرو روى ذلك الذي تحمله عن رسول الله كله أم لم يرويه كله. قد يكون روى بعضه لم يروي كله. ونحن قلنا أنه لا تلازم بين التحمل والأداء، بين التحمل والسماع وبين روايته وإسماعه. فقد يسمع الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ثم لا يروي منها إلا القليل، وذلك راجع إلى اعتبارات متعددة وأسباب كثيرة. نحن نعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة بسنته المشرفة، وكانوا ألصق رجلين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس ملازمة له عليه الصلاة والسلام، بحيث إننا نجد في كثير من الروايات والحكايات جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. فنحن نجد ذلك كثيرا في الأحاديث، ونحن نعلم أنهما رضي الله عنهما كان ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، فبالضرورة كان يعلمان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب الذي ربما يخفى على غيرهما ممن لم يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملازمة الطويلة. ومع ذلك الواقع المشاهد الملموس أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحاديث أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، وكذلك أحاديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة جدا. فكيف نفسر ذلك؟ ما تفسير ذلك إلا ما ذكرناه من أنهما سمع الكثير وتحمل الكثير وعلم الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهما لم يروي الكثير، وذلك لانشغالهما رضي الله عنهما بأمور الدولة، بأمور الخلافة. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما إن تحمل أعباء الخلافة إلا واشتغل بحروب الردة رضي الله عنه وأرضاه، فشغله ذلك عن أن يتفرغ لرواية الحديث. وقد علم أن هناك من إخوانه من الصحابة الكرام كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الكرام قد كفوه المؤنة وأدوا هذه الأمانة واشتغلوا برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتغل هو بأمر آخر تفرغ له وهو حروب الردة، وفي كل خير، فكل قد أفاد الإسلام والمسلمين بما يسره الله تبارك وتعالى له وهيأه إليه. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اشتغل بالفتوحات الإسلامية التي لا تخفى على أحد، فقد كثرت الفتوحات في عهده بما يعرف ذلك من التاريخ، ولا شك أن اشتغاله بذلك شغله عن أن يجلس ليحدث الناس بما يعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو قد علم أن هناك من إخوانه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا قد كفوه المؤنة وأدوا الأمانة وقاموا بواجب الرواية وبفرض نقل الحديث وبتعليم الناس ما قد عرفوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ذلك راجع إلى سبب قلة رواية أبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. إذا لا تلازم بين السماع والرواية، فقد يسمع الكثير ويروي القليل لأسباب كمثل ما ذكرنا، وهذا أمر لا تلازم بينهما. فأبو بكر الصديق ما يتكلم عن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص للحديث، إنما يتكلم عن سماعه وتحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه تحمل عن رسول الله أشياء كثيرة ربما تكون أكثر مما يعرفه هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما يقول: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا أن يكون عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فأبو بكر ما يتكلم عن رواية الحديث، إنما يتكلم عن سماع الحديث وتحمله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هناك أيضا شبهة أخرى يروجها أعداء السنة قديما وحديثا يتعلقون بها لإثبات أن السنة لم تكن مكتوبة ولا مدونة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لا ننكر ابتداء، لا ننكر أن السنة لم تكن مدونة بهذا الشكل المشاهد بين في هذا الزمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما نقول هو في الجملة كان هناك من كان يكتب الوحي ويكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته المطهرة، فكعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة الكرام، فالكتابة كانت موجودة في العهد النبوي، ولم ندعي نحن أن الكتابة كانت منتشرة أو كثيرة في هذا الزمان، لكنها كانت موجودة. وقلنا إنهم ما كانوا يحتاجون أصلا إلى الكتابة، لأن الله قد حباهم بحافظة نافذة يستطيعون بها أن يتحملوا وأن يحفظوا وأن يتقنوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يؤدوه إلى من بعدهم من غير زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير. يقول هؤلاء: هناك حديث يرويه أبو سعيد الخدري، وهو من صغار الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. فيقول هؤلاء: هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ينهى فيه عن الكتابة، ثم تدعون أن الكتابة كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يستقيم ذلك والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ينهى عن الكتابة؟ وللأسف فإن هؤلاء المرجفين المشككين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكادون يفقهون حديثه، لأنهم يردون الأمر المتحقق الثابت الذي لا شك في ثبوته بأحاديث أو بروايات تحتمل أكثر من معنى. والواقع أن هذا الحديث المروي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن كتابة الحديث عنه لا يتعارض مع ما عرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن بالكتابة أو بالأمر بها، فهذا الحديث لا يتعارض مع تلك الأحاديث الأخرى، لأن هذا الحديث كما بين أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إنما هو كان في أول الإسلام، حيث كان الناس حديث عهد بجاهلية، وكانوا لم يكونوا بعد قد تشربوا حلاوة القرآن وتعرفوا عليه المعرفة التامة، فكان يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كتبوا الحديث أن يتوهموا أنهم من القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقرآن ويتكلم بالسنة، وقد لا يميز بين القرآن والسنة إلا من عنده معرفة تامة وبكتاب الله عز وجل وبالأسلوب القرآني عن الأسلوب النبوي الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يختلط القرآن بالسنة عند بعض من أسلموا حديثا، فنهاهم عن أن يكتبوا السنة خوفا من أن يلتبس عليهم ذلك بالقرآن. وبعض أهل العلم قالوا إن ذلك خاص بمن كتب القرآن والسنة في صحيفة واحدة، وذلك حتى لا يختلط القرآن بالسنة، فلو أنك كتبت القرآن والسنة كلاهما في صحيفة واحدة فلربما اختلط عليك القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، فوقع النهي عن هذه السورة ليس إلا، وليس النهي عن مطلق كتابة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من قال إن ذلك إنما المقصود منه أن يعتني الصحابة بالحفظ وألا يشتغلوا بالكتابة عن الحفظ، فمن كان عنده ملكة الحفظ فليعتمد على حافظته، فذلك أفضل من أن يعتمد على الكتاب، وإنما يجوز الكتاب لمن لم تكن عنده تلك الحافظة القوية النافذة، فحينئذ يستعين بالكتاب. أما من كانت عنده حافظة قوية فوقع النهي لمثل هؤلاء عن أن يعمدوا إلى الكتاب فيضيعوا ما حفظوه، كما كان الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى يقول: وددت لو قطعت الأيدي في الكتاب، وددت لو قطعت الأيدي في الكتاب، لأن الناس عندما يستعينون بالكتاب ربما يهملون الحفظ، ربما يهملون الحفظ فيقل العلم، وإنما يتفاضل الناس بكثرة ما عندهم من الحفظ. الكتب كثيرة، الواحد منا قد يكون عنده الكتب الكثيرة والمكتبات في بيته تملأ الجدران، ومع ذلك لا يكاد يعرف شيئا من هذه الكتب التي في مكتبته، لأنه اعتمد على الكتاب ولم يعتمد على الحفظ. لا بأس أن يكون عندك الكتاب، لكن لا تهمل الحفظ. كان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أحفظ الناس للحديث، ومع ذلك يروي من كتابه من باب الاحتياط، لكنه يحفظ ما في كتابه. وكان علي بن المديني رحمه الله تعالى، وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل، يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. فهذا مزيد في التثبت والإتقان، لكنهم كانوا حفاظا للحديث، يحفظون ما في كتبهم، فإذا ما أرادوا أن يحدثوا إن شاءوا حدثوا من كتبهم، وإن شاءوا حدثوا من حافظتهم، ولكنهم كانوا يؤثرون الرواية من الكتاب، لأنه أبعد عن الخطأ والنسيان والسهو. فهذا هو الذي كان يقصده العلماء. ونحن الآن نجد لما الناس تطور العلم عندهم أو وسائل تلقي العلم أهملوا الحفظ، بل أهملوا أيضا الكتاب. نجد اليوم الذين يعتمدون على البرامج التي تكون في الكمبيوتر، يعتمدون على هذه البرامج ليتوصلوا من خلالها إلى ما في الكتب. يريد أن يبحث عن حديث فيبحث في هذه البرامج لتدله على ما في الكتب من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هو استفاد من الكتب ولا حفظ الكتب ولا فتح الكتب ولا رأى الكتب، وإنما يعتمد على مجرد هذه الاسطوانات التي تدله على ما في الكتب. وهنا كلما استعمل الناس آلة غير آلة الحفظ، كلما ابتعدوا عن الحفظ وكلما ابتعدوا عن العلم. ولهذا قال الشاعر قديما: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. القمطر هو الصندوق الذي يوضع فيه الكتب، فيقول ليس هذا بعلم في الحقيقة، ليس بعلم ما حوى القمطر. هذه الكتب الموجودة في هذه الصناديق ليست هي العلم على الحقيقة، إنما العلم ما حواه صدرك، فهذا هو العلم. وقديما قال بعضهم: ليس بعلم ما لا يدخل معك الحمام. فالعلم الذي يدخل معك الحمام هو العلم الذي في صدرك، لا يدخل الحمام أحد ومعه كتاب، إنما يدخل بصدره وما حواه من علم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا من هنا نفهم المعنى المقصود من النهي عن الكتابة في هذا الحديث، هو أن لا ينشغل بالكتابة عن حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك في هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، فمنهم من قال هو صحيح، ومنهم من قال هو ليس صحيحا، إنما هذا موقوف على أبي سعيد الخدري. موقوف أي أنه من كلام أبي سعيد الخدري وليس من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مصطلح حديثي. كلمة موقوف مصطلح حديثي من المصطلحات العلمية التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرات. موقوف أي كلام قاله الصحابي وليس يرويه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع. فالمرفوع هو ما رفعه الصحابي إلى رسول الله، أو ما رفع إلى رسول الله أي أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والموقوف هو الأثر، أي ما كان عن الصحابة الكرام وليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقطوع ما كان عن التابعين فمن بعدهم، وليس عن رسول الله وليس عن الصحابة الكرام. كل ذلك سنتناوله. فقال بعض أهل العلم كالبخاري وعلي بن المديني عليهما رحمة الله تعالى: ليس هذا الحديث من حديث رسول الله، إنما هذا رأي لأبي سعيد الخدري. فإذا صح أنه رأي لأبي سعيد الخدري، بل لو صح أنه من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحمل على ما حملناه عليه من التأويل الذي ذكره أهل العلم، لا سيما وأنه قد صح عن أبي سعيد الخدري أنه كان يكتب أحيانا، يكتب الحديث أحيانا. فدل ذلك على أن النهي عن الكتاب ليس مطلقا، وإنما في بعض الصور وبعض الأحوال على نحو ما بينا عن أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولا أدل على جواز الكتابة، وتدوين العلم وتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توارد العلماء قديما وحديثا إلى يومنا هذا على كتابة العلم. فنحن نجد العلماء في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر ما زالوا يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن العلماء يعرفون ذلك ما وصلت إلينا كتب السنن والكتب الجوامع والدواوين الإسلام التي حملت لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك كله على أن الكتابة كانت موجودة، وعلى أن الكتابة كانت جائزة لا سيما عند الحاجة إليها. ونحن نعلم أن الكتابة، أن نحن في هذه العصور المتأخرة أحوج ما نكون إلى الكتابة من الحفظ، لأنه لولا الكتاب لاندثر العلم ولا ضاع لقلة من يحفظ الحديث في هذه الأزمنة المتأخرة. فالحمد لله رب العالمين أن حفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هكذا كان الشأن في عهد الصحابة الكرام، شأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايتها وتدوينها. ثم بعد ذلك جاء عصر التابعين، عصر الصحابة. الصحابة هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وماتوا على الإيمان. فكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس معه مجلسا من المجالس، سمع منه حديثا من الأحاديث، وكان وقت لقائه بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد أصحابه الكرام بشرط أن يموت على الإيمان ولا تعتريه ردة. فهناك المرتدون، هم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين وقت لقائهم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكنهم ارتدوا. فالمرتدون لا يستحقون وصف الصحبة، فهذا لقب عظيم شريف عالي المنزلة سامي المكانة، لا يستحقه إلا من ذكرنا أوصافهم، وهم الذين التقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنين به وماتوا على الإيمان. التابعون هم الزمان الذي جاء بعد الصحابة الكرام. التابعون لم يدركوا رسول الله، لم يروا رسول الله، لم يعاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما جاءوا بعد ذلك فأدركوا الصحابة، عاصروا الصحابة، عايشوا الصحابة. طبعا هذا الكلام فيه تفصيل سيأتي في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أن التابعين هم الجيل الذي جاء بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركوا الصحابة الكرام. إذن بين الجيلين نوع من التداخل، نوع من التداخل. فهناك التابعون الذين أدركوا الصحابة، ومعنى كونهم أدركوا الصحابة إذن كانوا هم في عصر الصحابة لكن لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون بعضهم ولد في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكنه مات النبي وهو صغير، فلم يدرك رسول الله ولم يلتقي برسول الله ولم يسمع علما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما تحمل العلم عن صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. التابعون لما كان عصر التابعين وتحديدا على رأس 100 الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاف أمير المؤمنين وقتئذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أن يندرس العلم، فعمد إلى كبار العلماء من التابعين وأمرهم بأن يكتبوا ما عندهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر بذلك أبا بكر ابن حزم، وكذلك أمر بذلك محمد ابن شهاب الزهري، أمرهما أن يجمعوا وأن يدونوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حيث جمع كتاب الله عز وجل في المصحف. فكذلك فعل أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في كتاب الله، فعل ذلك عمر بن العزيز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك أول تدوين رسمي، اول تدوين رسمي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان الكتابه كانت موجوده كما ذكرنا انفا قبل هذا الزمان. ثم جاء بعد ذلك عصر اتباع التابعين، وهو الجيل الاخر الذي ادرك التابعين ولم يدرك صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فوجدنا طائفه من اهل العلم رحمهم الله ورضي عنهم ممن اعتنوا بكتابه الحديث والتصنيف في الحديث وجعله في مصنفات وفي كتب. وهؤلاء العلماء كانوا يجمعون من الاحاديث حيثما اتفق من غير تمييز بين صحيح وضعيف، بل وايضا كانوا يجمعون كل مروي سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او عن صحابته الكرام، ما كانوا يفردون او يجردوا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يجمعون في كل ما يروى او يروونه من الاحاديث المرويه عن رسول الله او الاثار عن الصحابه التابعين. من هؤلاء الامام عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، والامام هشيم ابن بشير، والامام معمر ابن راشد، وعبد الله ابن مبارك، وسفيان الثوري، والامام الاوزاعي، وغيرهم من ائمه السنه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. فاعتنوا بجمع الاحاديث والاثار في مصنفات بعضها موجود الى الان، وبعضها فقد في جمله ما فقد من تراث الامه الاسلاميه. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله تعالى نكمل حديثنا في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شب وشائب، وقد ساق في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا الكف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الذوائب. براهين حق أوضحت صدق قوله.